الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. موضوعنا في هذه الليلة عنوناه بالإلحاد العملي، هذا بحسب الإعلان لكنه في خطأ، الإلحاد العلمي، خطأ مطبعي فتحمله. قبل الدخول في عمق الموضوع لا بد لنا من إطلالة سريعة على تاريخ الإلحاد بحيث نفهم هذا المصطلح، لأنه الآن عادة لما يصير الحديث يقال الإلحاد ويسكت عنه. لا، حتى الإلحاد فيه مدارس وله تاريخ وتطور عبر التاريخ، فإذا الإنسان أراد أن يفهم الواقع عليه أن يبدأ منذ البداية ويرى كيف تطورت القضية شيئا فشيئا. لما نرجع إلى تاريخ البشرية نجد أن الحالة الرئيسية الثابتة المستقرة المستمرة هي حالة التدين، ولعل هذا الشيء لا ينازع فيه أحد من العلماء، سواء كانوا من العلماء المتدينين الذين يعتقدون بدين أو حتى الملحدين، وسواء كانوا علماء أحياء، علماء طبيعيات، علماء تاريخ، عبر بما شاء، الكل يتفق على هذه القضية أن التدين هو الحالة الطبيعية عند البشر. لذلك تشوف بعضهم عند هذا التصريح يقول نحن لما نراجع في تاريخ البشرية قد نجد مدنا لا أسوار لها، أو مدنا لا توجد فيها مدارس، مدن لا توجد فيها مسارح، مدن لا يوجد فيها مثلا برلمان، لكن ما عندنا في التاريخ مدينة واحدة لم يوجد فيها معبد. هذا يدل على أن التدين مغروس في صميم الإنسان، وهذا التعبير القرآني أن التدين ماذا؟ فطري، فطرة الله التي فطر الناس. فالحالة التي عليها البشرية عبر التاريخ كانت حالة ماذا؟ التدين، بغض النظر عن نوع الدين. احنا ما نتحدث عن شنو حقيقة الدين، ما هو الدين، لا، مطلقا يتدينون بدين، كلامنا يشمل حتى الديانات الوثنية. الإلحاد حالة طارئة، فلذلك عبر التاريخ الملحدون كانوا ماذا؟ قلة، بل لا يكاد يوجدون. لذلك ممكن تصير إحصاء أساسا للكبار الملحدين عبر التاريخ. لما نرجع إلى بدايات الإلحاد نجد أنه بدأ بصورة بسيطة في شكل تشكيك في وجود الإله أو في وجود الخالق أو في الجدوى من التدين، يعني مجرد أسئلة تطرح فقط، هذه كانت النواة الأولى له، ولعلها بدأت مع الحضارات الهندية القديمة. ثم تطور الإلحاد مع اليونان والحضارة اليونانية المعروفة التي كانت ماذا؟ مدارس فلسفية مختلفة، يونان أرسطو، سقراط، أفلاطون. في اليونان بدأ يتبلور الإلحاد كمدرسة فلسفية، بمعنى أن قسم من فلاسفة اليونان اختاروا الإلحاد، إنكار وجود الإله، ثم بدأوا ينظرون لهذه القضية، فتطورت من كونها مجرد تشكيكات ومجرد أسئلة، لا، تطورت إلى ماذا؟ إلى مدرسة أو نواة وبذرت مدرسة. هؤلاء الفلاسفة بدأوا يقيمون الأدلة على ما يعتقدون به، هم يتدينون بالنهاية بالإنكار، وفي المقابل أثاروا جملة من الإشكالات حول عقيدة غيرهم في الإله الخالق. مثلا الإشكالات الموجودة الآن حول قضية العدل الإلهي، ليش في ظلم في العالم؟ ليش الله خلق ناس مثلا معوقين مشوهين؟ هذه الإشكالات مثلا طرحت منذ ذلك الزمن، يعني من أبرز الذين طرحوا إشكالات حول نظرية العدل الإلهي أبي قور، فيلسوف قديم جدا. فأنت تتحدث عن مئات بل آلاف السنين قبل الميلاد. في ذلك الوقت الإلحاد فعلا بدأ يتبلور كمدرسة فلسفية، وبقي على هذه الحال. طبعا لما جاء الإسلام، الملحدين في الوسط الإسلامي كانوا يعرفون بالزنادقة. لما تسمع أنه جاء زنديق للإمام الصادق وللإمام الكاذب، زنديق يعني ملحد، مثل ابن أبي العوجاء، مثل الضيصاني، هؤلاء ملحدين ومو ملحدين عاديين، لا، هؤلاء يعني رؤوس الإلحاد كانوا في العالم العربي والإسلام. على كل حال، بالنهاية الذي يهمنا أن الإلحاد حافظ على صبغته الفلسفية وبقي على هذه الحالة إلى العصر القريب، إلى وقت قريب الإلحاد كان محافظا على هذه الوتيرة، ما عندنا إلا الإلحاد الفلسفي. زين، طبعا عندنا نوع آخر من الإلحاد لكن لا يهمنا، يعني خلنا في الذي احنا بصدد البحث فيه. متى بدأت النقلة النوعية في الإلحاد؟ بدأت مع بدايات الاكتشافات العلمية التي تقريبا في القرن السادس عشر أو السابع عشر. كيف؟ في أوروبا. طبعا في أوروبا كانت سلطة الكنيسة قوية جدا، الكنيسة تسيطر على كل شيء، على السياسة الحاكم تابع لها، على الاقتصاد هي تملك الاقتصاد، بل على المعرفة كان مصدر المعرفة الوحيد هو القس والكتاب المقدس في كل شيء، حتى في القضايا الطبيعية والتجريبية. لذلك تصور الكون وتصور العالم، هل الأرض مسطحة أو كروية، السماء هل هي قبة أو شيء، كل هذه الأمور كانت تؤخذ من وين؟ من الكتاب المقدس ومن التصور الكنسي لها. الصدمة الأولى التي حصلت كانت مع كوبرنيك وغاليليو، هؤلاء جاءوا بتصور للعالم مختلف عن التصور ماذا؟ الكنسي، يتحدثون على أن الأرض ليست مركز الكون، وأن الشمس هي مركز المجموعة الشمسية، أن الأرض ماذا؟ تتحرك، وأن الشمس ثابتة. هذا التصور اصطدم بالكنيسة، الكنيسة خافت على ماذا؟ مكانتها ومقامها في ذلك الوقت، فماذا فعلت؟ فردت على هذه الأفكار بقوة، وانتهت القضية بماذا؟ بإعدام هؤلاء. ومعروفة قضية ما جرى على كوبرنيك وما جرى على غاليليو. منها صارت ردة فعل من المجتمع الأوروبي تجاه الكنيسة، خصوصا أن الأدلة التي أقامها هؤلاء على مدعاهم كانت أدلة قوية، فبدأت حركة علمية في جانب العلوم التجريبية المتعلقة بالعلوم الكونية. وفي المقابل الكنيسة زادت ماذا؟ سطوتها، وزاد قمعها لهذه النهضة العلمية، إلى أن حصلت الثورة الفرنسية المعروفة، والتي تقريبا أسقطت حكم الكنيسة. هنا في هذه النقطة كل مشاكل العالم الغربي حملت للكنيسة، قالوا هي سبب تخلفنا السياسي، تخلفنا الاقتصادي، والأهم من هذا التخلف ماذا؟ العلمي. ومن هنا جاءت ردة فعل ضد الدين، أنه لا، طبعا ما قالوا الكنيسة، قالوا الدين، لأن الكنيسة هي الممثل الشرعي للدين. قالوا أن الدين هو عائق أمام العلم وعائق أمام النهضة، وما أثبته العلم يكذب الدين. ليش؟ لأن هؤلاء لما كانوا يتحدثوا على أن الأرض منبسطة وأن الشمس تتحرك وأن الأرض مركز الكون، كانوا ينسبون هذا لمن؟ للكتاب المقدس، لتعاليم المسيح. فكردة فعل من الناس قالوا إذن العلم والدين ماذا؟ ضدان لا يجتمع. ما يمكن تكون عالم ومتدين في نفس الوقت، إما عالم إما متدين، إما مصدرك للمعرفة الدين أو العلم، أما تجمع بين الاثنين ما ممكن يصير. هذه القضية بدأت مع الثورة الفرنسية ومع تتالي الاكتشافات العلمية في العالم، بدأت القضية ماذا؟ تكبر أكثر، أنه لا، هذا العلم سينهي الإيمان شيئا فشيئا. حصرت المعرفة عن طريق هؤلاء كردة فعل طبعا في الجانب التجريبي المادي فقط، ونفوا أن يكون هناك أي مصدر للمعرفة غير التجربة والحس. ما عندنا أي مصدر. زين، يوجد شيء غيبي؟ لا، ما يوجد، بما أنه غير محسوس، غير ملموس، غير قابل للتجربة، ماذا؟ لا يوجد. إلى أن أخذ الإلحاد هذه الصورة، صورة العلم، لذلك يسمى بالإلحاد العلمي. ليش يسمى بالإلحاد العلمي؟ لهذه القضية، أن العلم والإيمان، العلم والدين ضدان، لا يمكن أن يجتمع. ما يمكن يكون الكتاب المقدس أو مطلق أي كتاب ديني مصدر للمعرفة، وفي المقابل العلم التجريبي مصدر للمعرفة. ومن هنا بدأت هذه الحركة، شنو هي؟ محاولة إثبات ماذا؟ التناقض بين العلم والدين. الآن بدأوا يحاولون قدر الإمكان إثبات وجود هفوات، أخطاء في النصوص الدينية. هذه الأخطاء ماذا؟ ملموسة. مثلا افترض، يعني على سبيل المثال، النص الديني يقول مثلا الأرض منبسطة، يقول هذا النص لماذا يقول وهذا الواقع، إذن هذا ماذا؟ خطأ ديني، وهكذا. فالإلحاد الآن الذي نعايشه الآن هو هذا النوع، هو الإلحاد العلمي. الإلحاد الفلسفي لعله ضعف كثيرا. نعم، آخر فترة قوة للإلحاد الفلسفي كانت في الخمسينات وفي الستينات، أيام الموجة الشيوعية. الموجة الشيوعية كانت مصداق من مصاديق الإلحاد الفلسفي، يعني نظريات فلسفية تضرب المعتقدات الدينية. انتهى الإلحاد الفلسفي مع الحركة الشيوعية، تقريبا لا وجود له الآن. الآن ما هو الموجود؟ الموجود الإلحاد العلمي. فلذلك من يدعو للإلحاد الآن؟ أول كانوا الذين يدعون للإلحاد ماذا؟ فلاسفة، كارل ماركس مثلا، نيتشه. الآن من الذي يدعو للإلحاد؟ علماء في العلوم التجريبية الطبيعية، عالم فيزياء، عالم أحياء، طبيب، وهكذا. هذه الانتقالة مهمة أن ندركها. الأهم من هذا، شنو الخطورة بين الأمرين؟ الإلحاد الفلسفي كان إلحاد نخبوي. كيف نخبوي؟ طبيعي الفلسفة مو أي أحد يميل لها، ومو أي أحد يأنس بها وبالمصطلحات الفلسفية، بل مو أي أحد يستطيع ماذا أن يدركها ويتفرغ لها. قلة في المجتمع عندهم ماذا؟ ميول فلسفية. بخلاف الإلحاد العلمي يستخدم لغة موجودة عند كل الشباب، كل الشباب المفروض يعني أو الغالبية جامعيين، صحيح أو لا؟ الإلحاد العلمي يستخدم هذه اللغة، نفس اللغة التي تدرسها في الجامعة، بل لعله في الثانوية درستها في العلوم الطبيعية، استخدم نفس هذه اللغة التي تربيت عليها وتأنسها، لذلك هو أقرب من غيره. القوالب التي يوضع فيها هذا الإلحاد ويعبر بها عنه قريبة جدا من الشباب، بل لغته أقرب حتى من لغة ماذا؟ الدينية. بالنهاية الشاب مو كل يوم بيسمع مصطلحات حوزوي، لكن كل يوم بيفتح كتاب رياضيات، كل يوم بيفتح كتاب فيزياء، فلما يتلقى أطروحة إلحادية بهذه اللغة ستكون أقرب له من أطروحة دينية بلغة ماذا؟ حوزوية. فرق. فمن هنا أصبح الإلحاد العلمي خطرا من هالجهة، أن اللغة التي يتخاطب بها هي ماذا؟ هي لغة قريبة من الناس، في متناول الناس، والذين يدعون لهذا الإلحاد هي شخصيات تعتبر رؤوس علمية في جانب العلوم التجريبية. لذلك الآن هذا الإلحاد يرفع هذا الشعار أنه العلم قد دفن الدين، وهذه الاكتشافات العلمية التي حصلت في الماضي والتي تحصل الآن أنهت شيئا اسمه ماذا؟ فكرة الإله. مثلا رجل من عراب الإلحاد في هذا الزمن ريتشارد دوكنز يقول عندنا اثنين أنهوا الإله، من؟ يقول داروين بنظريته المعروفة أخرج الإله من علم الأحياء، خلاص نستطيع نفهم الأحياء ولا نحتاج إلى فكرة الإله، ما نحتاج هذه الفكرة. والثاني ستيفن هوكينج في قضية الفيزياء وبداية الكون بنظرية الانفجار العظيم، نستطيع فهم بداية الكون ولا نحتاج لماذا؟ لفكرة الإله. فالآن الفكرة التي ترسخ والتي تدفع وتلقن في كل مكان هذا أنه ترى العلم شيء والدين شيء آخر، ما يمكن أن نجمع بيننا. احنا نجي نناقش مرتكزات هذا الإلحاد. الإلحاد عندنا قضايا هي بمثابة التنبيهات حول العلم التجريبي، هذه التنبيهات إذا استوعبها الإنسان لن يخدع البتة. احنا ما بندخل في التفاصيل، يعني ما بنناقش نظريات علمية، في نظريات مثل ما ذكرنا داروين يدعى أنها ماذا؟ أنهت فكرة الإله، لا ما بنناقش، احنا كلامنا كله حول أصل العلم التجريبي. زين، أول نقطة لا بد أن يعيها الإنسان أن العلم التجريبي يصف ولا يعلل. كيف؟ كل العلوم التجريبية ماذا؟ ما هو دورها الحقيقي؟ هي تصف واقع فقط، تصف لنا هذا الواقع، تقدم لنا وصفا دقيقا لهذا الواقع. يعني الآن ينزل مطر، أمطار تنزل، شنو دور العلم التجريبي؟ يصف لنا عملية نزول المطر، من وين تكون المطر، كيف حركة المطر، كيف نزل، دورة المياه كاملة. مثلا الطب، علم التشريح، يصف لنا جسم الإنسان، يصف لنا عمل الأجهزة الحيوية، الأعضاء الحيوية في الإنسان. هل عنده دور أكثر من هذا؟ لا، العلم التجريبي فقط يصف لنا الأمر. كيف هذا؟ الماء يحلل لك الماء، هذا شنو هو؟ H2O، يتكون بها الصورة، في هذه الحالة يصبح ثلج، في هذه الحالة يغلي فقط. لكن هل يجيبنا على السؤال لماذا؟ لا. يصف لك جسم الإنسان. ليش القلب من اليسار مو من اليمين؟ ما عنده جواب. زين بتقول من اليسار لأنه كذا. زين لماذا لأنه كذا؟ ما عنده جواب. حد العلم هو الوصف، فلذلك لا يجيبنا على سؤال لماذا، فهو لا يبحث في الغايات. لذلك جورج إليس عالم من كبار العلماء، من علماء الرياضيات، موجود الآن من جنوب أفريقيا وحاصل على جوائز عالمية، عنده كلام جميل جدا ودقيق من عالم متخصص. قال: يمكن للعلم أن يبين لك ما هي قوانين الفيزياء. بالنهاية قوانين الفيزياء تصف لك العالم، حركة العالم، ولكن لا يمكن أن يخبرك لماذا يوجد كون. احنا بالنهاية قوانين الفيزياء، الفيزياء الكمية، تصف لنا ماذا؟ الكون، الكواكب، المجرات، الطاقة في الكون، صحيح أو لا؟ الأكوان على نظريتهم. لكن هل يجيبك عن سؤال لماذا يوجد كون؟ ما عنده جواب. بل كل سؤال بلماذا العلم لا يجيب عليه، لا يجيبك عن شيء اسمه لماذا. العلم فقط دوره التوصيف لا أكثر ولا أقل. قال: ولكن لا يمكن أن يخبرك لماذا يوجد كون. شوف بعدها ينتقل: والأهم من ذلك كله، لا يستطيع أن يخبرك عن وجود أو عدم وجود الله. هذا خارج عن حدود العلم. فلذلك نحن نقدر العلم التجريبي وهو مهم، ونشجع على التخصصات، لكن شيء له حدود. دور العلم ما هو؟ التوصيف. هو علم توصيفي لا تعليلي، لا يجيب عن السؤال بلماذا. ليش أنا مثلا جلدي ما فيه صلابة الحديد؟ ليش ما صير رجل حديدي مثل في الكاراتينا؟ ليش؟ لماذا؟ شمعنا صار عندنا جلد بهذه الصورة، بهذه المواصفات، بهذه الألوان، الخلايا بهذه؟ ما في. نعم العلم يطلع الخلية، يفصل الخلية، يعطيك أوصاف الخلية، تتكون من 1، 2، 3، تتحرك بهذه الصورة، تأخذ الأكسجين، تطلع ثاني أكسيد الكربون، وصف هذا فقط. لكن لماذا لا يجيب؟ فلذلك أي سؤال يبدأ بلماذا هو خارج عن ساحة العلم التجريبي. هذا واحد. الأمر الثاني، العلوم التجريبية حتى في جانب الوصف، الآن انتهينا أنها لا تعلم، هلنا الآن في دائرة الوصف، هي فقط خاصة بالأمور المادية. العلم التجريبي يقوم على ماذا؟ على التجربة، والتجربة تقوم على ماذا؟ على الحواس، يعني المادة. مساحة العلم التجريبي الأمور المادية فقط، أما ما وراء المادة لا، ما له علاقة العلم بهذا. فلذلك لما أنت تتحدث عن شيء غير مادي يقول لك العلم هذا مو تخصص. ولذلك هم العلماء يعترفون، عندهم جدار اسمه جدار بلانك. بلانك عالم. جدار بلانك هو مقياس في الطول، يعني في الحجم، ومقياس في الحرارة. هذه يأسس جدار، عندهم حد معين في جدار بلانك، ما وراء هذا الجدار إذا تجاوز الجسم، إن صح التعبير أنه جسم، هذا الجدار في الحرارة وفي الحجم، يقول العلم التجريبي لا يدرك ما وراء جدار بلانك. وجدار بلانك هذا أنت تتحدث في عالم ماذا؟ ها وين؟ في المادة، ما خرجت عن عالم المادة. العلم يقول أن جدار بلانك عندنا حد لا يمكن أن نتجاوز، حتى في داخل ماذا؟ المادة. يعني في داخل العالم المحسوس ما يدرك بالحواس. فكيف أن تتحدث في الأديان تتحدث عن عالم ما وراء ماذا؟ المادة. هذه قضية مهمة. لذلك لما نتحدث عن إثبات الإله يجي واحد ملحد أريد إثباتا لله بدليل علمي. ما عندي دليل علمي بالنهاية، ما عندي. ليش؟ دليل علمي يعني شنو؟ يعني علم تجريبي. زي العلوم التجريبية مساحتها ماذا؟ المادة. هل الإله الذي أنا أعتقد به مادي؟ لا، ما له علاقة. إذا ما في دليل مادي على وجه الله، لأنه أساسا ماذا؟ ليس مادة. وهذه العلوم إطارها ماذا؟ المادة، إطارها المادة فقط. فلذلك لما يجي واحد يقول لا، إذا ما تثبت لي وجود الإله بدليل مادي أنا لا أؤمن. يقول لك إيه، أنا أيضا لا أؤمن بإله يثبت بدليل مادي. ليش؟ لأن الإله إذا يثبت بدليل مادي فهو ماذا؟ ها؟ مادي، صار مادي. الإله الذي أنا أعتقد به ليس ماذا؟ ماديا. والإله الذي أنت تريد إثباته ليس إله. إذا بتثبت إله بالدليل المادي هذا مو الله اللي أنا أعبده، لا، الإله الذي أعبده أنا ماذا؟ غير مادي، ما وراء المادة. أنتم بالعلم ماذا تقولوا؟ عندنا حد اسمه جدار بلانك. لذلك ستيفن هوكينج في المقدمة في اللقاء الشهير سألوه أنه أنت زين نظريتك أن هذا الكون بدأ بجسيم سينجولاريتي، هذا الجسيم فيه كل طاقات الكون زين قبل الجسيم. يقول هنا العلم التجريبي ينتهي. تريدوا تسألوا، اسألوا الفلاسفة، اسألوا غيرنا. احنا العلم التجريبي ينتهي هنا، هذا مهم. فالقضايا الغيبية اللي هي أساسا مصنفة أنها قضايا ماذا؟ غير مادية، هذه ما لها علاقة. لذلك واحد يقول لك اثبت لي الملائكة بدليل علم، لا، ما في. مش علاقة الملائكة إن هي مخلوقات غير مادية مجردات بدليل علم. اثبت لي كذا، لا، ما له علاقة. مهم جدا، لا ينخدع الإنسان، هذه خدعة. أريد إثبات الإله بدليل علمي، يا أخي من النهاية ما في. هذا مهم. الأمر الثالث، صلوا على محمد وآل محمد. العلم التجريبي دوره الإثبات. كيف؟ لما تجي تقيم العلوم التجريبية كلها، ما الذي تستطيع أن تصل؟ تقدم لك جواب واحد، إما تقول هذا الشيء ثابت أو ماذا؟ غير ثابت، يعني لم يقم عليه الدليل. لكن هل العلوم التجريبية تثبت الاستحالة؟ لا، أقصى ما يقدمه العلم التجريبي أن يقول لك هذا الأمر لم يقم عليه دليل. لكن هل العلم التجريبي التجربة تثبت الاستحالة؟ لا، إثبات استحالة الشيء مرده إلى العقل. فالعلم التجريبي دوره ماذا؟ الإثبات، يحكم ثبت الشيء أو لم يثبت. لكن هل يحكم أن هذا الشيء لا يمكن أن ينوجد؟ لا. هل يحكم أن هذا الشيء يستحيل وجوده؟ لا. هذا دور ماذا؟ العقل. لذلك هذا الشخص الملحد هو مو فاهم أساسا، يقول أنا ملحد أنكر وجود الله. تنكر وجود الله يعني تقول الله غير موجود، صحيح؟ ما الدليل على عدم وجوده؟ ما يقدر. أقصى ما في الحال، أقصى ما في الحال ماذا سيقول؟ شنو التعبير الصحيح؟ لم يقم دليل على وجوده. إذن أنت مو ملحد. أنت في هذه الحالة لا أدري. أجنوستيك. لا أدري. أنت مو تنكر وجود الله. لا. أنت التعبير الصحيح تقول لم يقم عندي دليل على وجود الله. فرق بين الأمرين. لما تنكر وجود الله يعني ماذا؟ يعني عندك أدلة تنفي وجوده. أما لما تقول لم يقم دليل على وجود الله شو يصير؟ هذا فرق. يعني أنت لا تعلم بوجود هذا لا أدري. وفرق هذه فرق بين المدرسة الإلحادية والمدرسة لا أدري. فالملحدين في حقيقة الأمر هم لا أدري لكن لا يدرون أنهم لا أدري. هذا الواقع. وإلا لو الطالب واحد جيب لي دليل على عدم وجود ما عنده دليل. ليش؟ لأن العلم أساسا ما عنده القدرة على النفي. لذلك تشارلز تاونز فيزيائي شهير عنده تعبير جميل جدا جدا دقيق. قال الاعتقاد بأن العلم وصل لمرحلة يعلم فيها يقينا بعدم وجود قوى غيبية هو أمر غير منطقي. غير منطقي أننا نقول يقينا هذه غير موجودة. يقول لا هذا مو صحيح. نعم لم يقم عندنا دليل بحسب أدواتنا التجريبية إيه؟ أما يقينا هي غير موجودة ماذا؟ هذا غير صحيح. فرق بين الأمرين. هذا أمر يعني يختلف. لذلك أنت زين أنت ما قام لم يقم عندك دليل على وجوده. أنا قام عندي دليل. ليش أنت زعلان وحارق نفسك؟ أنا قام عندي دليل. ثم أنت نفيك لله بالعلم هذا العلماء كبار العلماء هذا فيزيائي أمريكي معروف يقول الذي يتحدث بهذه اللغة هذا غير منطقي أساسا. ليش؟ لأن هذا نفي وجداني مو نفي علمي. العلم ما ينفي شيء. العلم إما يخبرك بالثبوت أو بماذا؟ بعدم الثبوت. لم يقم الدليل. أما الاستحالة لا. زين الأمر الثالث ثالث أو الرابع صح الأمر الرابع هو الخلط في القضايا العلمية. لما نقول العلم أثبت العلم إثبات العلم عندنا على مراتب. ما عندنا مرتبة واحدة. الشيء يعبر عنه باكتشاف علمي بإثبات علمي لكن هذا الإثبات قد يكون في مرحلة الفرضية. شو يعني الفرضية؟ يعني أن يقدم شخص فرضية فكرة توصيفية لحالة خارجية لكن هذه الفكرة لم يقم عليها الدليل. مثل نظرية الأكوان المتوازية. الآن في تصور أنه عندنا مجموعة أكوان كثيرة متوازية في نفس الوقت وهذه الأكوان كلها مأهولة بالناس وفيها سكان لكن الأزمان تختلف. هذه فرضية. الأكوان المتوازية فرضية. ليش؟ ما قام عليه فكرة. وعندنا اكتشاف علمي يعبر عنه لكن بمستوى نظرية. واحد يقدم توصيف لشيء ويقيم عليه ماذا؟ أدلة علمية. يجيب دليل اثنين ثلاثة أربعة لكن هل وصلت إلى مرحلة اليقين؟ لا. قد هذه النظرية ماذا؟ يعاد النظر فيها وتناقش وتصبح ماذا؟ من الماضي. وعندنا شيء ماذا؟ يرتقي إلى درجة ماذا؟ الحقيقة العلمية. خلاص يصبح شيء مسلم غير قابل لماذا؟ للتشكيك والمناقشة. مثل الآن عندنا قضايا علمية مسلمة أن الأرض بهذا الشكل هذا بعد حقيقة علمية. ومثل ذاك اليوم نشر مقطع فيديو لا يقول لك الأرض شنو مسطحة. هذه الآن صارت ماذا حقيقة علمية قابلة لأن تدرك بالحواس وتثبت. الآن لما يجي شخص يعبر يقول العلم يثبت كذا وهذا يخالف الدين. تعال شنو العلم أثبت؟ هذا الأمر الذي أنت تنقله هل ارتقى لمرحلة الحقيقة العلمية؟ إذا لا زال نظرية أو فرضية بعد ما لا قيمة. هذا اليوم نظرية بكرة يصير فرضية غدا يصير خيال. وعندنا تجارب ترى. يعني مثلا إلى منتصف القرن الماضي كان إجماع بين الفيزيائيين إلى زمن أينشتاين، إلى زمن ألبرت أينشتاين، كان إجماع بين الفيزيائيين على أن المادة أزلية، المادة لا تستحدث ولا تفنى، فالكون بالتالي يكون ماذا؟ أزلي. إذن هل يصح أن تسأل عن وجود الله ومن أوجد الكون؟ يقول لك لا، الكون أزلي، إذا هو أزلي ما يحتاج أساسا لماذا؟ لموجد بعد، خلاص لا بداية له. ما لا معنى تقول الله خلق الكون، هو لا بداية له، ما في نقطة ماذا؟ بداية. وكانت هذه القضية حقيقة علمية. إذا ترجع إلى أدبيات الماركسيين الشيوعيين في ذلك الوقت، هذه حقيقة، أمر مسل، أمر أثبته العلم. حتى أنه في إذاعة بريطانية طلع عالم فيزيائي كبير وجاب هذه النظرية، نظرية أزلية الكون، وناقشها وشيدها يشرح للناس، ثم جاب على سبيل النكتة، نكتة ينكت، قال البعض إلى الآن يعتقد أن الكون بدايته كانت ماذا؟ انفجار عظيم، بيج بانج، وضحك وضحك المشاهدين وضحك المضيع. الآن في هذا الزمن هذه النكتة هي صارت حقيقة علمية. الآن الإضافة التي قدمها ستيفن هوكينج لعقل الفيزياء أنه أثبت أن الكون له بداية، وهذه البداية هي ماذا؟ الانفجار العظيم. الآن عند الملحدين هذه حقيقة علمية. زين ذيك اللي كانت حقيقة علمية شنو هي؟ صارت حديث خرافة. فلما واحد يقول أثبت العلم، شنو أثبت العلم؟ حقيقة علمية هذه مسلم عند الكون، الحقائق العلمية قليلة جدا، بل حتى ما يعبر عنه بالحقائق العلمية تناقش وترفض وترد. فلما واحد يقول لك كلمة علم وأثبت العلم، يقول تعال تتحدث عن فرضية علمية أو نظرية أو حقيقة؟ لا، الذي يصح أن يعبر عنه علم بحيث نعتقد به على سبيل القطع واليقين هو ماذا؟ حقيقة علمية. أما ما سواه يكون ماذا؟ قابل للأخذ. اليوم هو هذه نظرية موجودة، غدوة تجي نظرية أخرى ماذا؟ طيرها أساسا. فلذلك ترى الإيمان الأعمى بالعلم خطير. واحد فقط بس يدي يسمع كلمة أثبت العلم، أوه خلاص انتهت القضية. زين، فعندنا هذه القضايا الأربعة إذا انتبه لها الإنسان، يعني انتبه إلى قضية دور العلم وهو التوصيف وليس التعليل، وانتبه إلى أن دائرة العلم هي المادة فقط، وانتبه إلى أن العلم ماذا؟ يثبت ولا ينفي، وانتبه إلى أن القضايا العلمية على درجات، هنا يكون في جانب الأمان، لأن أغلب مغالطات الملحدين تقع في هذا الجانب. مثل ما جبنا هالمغالطة، دليل علمي على وجود الله، لا ما في دليل، ما نعتقد. زين، أنا أنكر وجود الله، لا أنت ما تنكر وجود الله، ليش؟ أنت غاية ما في الأمر، ماذا؟ لا يوجد عندك دليل على وجود الله. أنا لا أؤمن بالإله، زين تعال، ما هو الإله الذي لا تؤمن به؟ اسألوا هذا السؤال للملحدين، يقول لك هذا الفضاء اكتشف، العالم اكتشف، ما عندنا إله في السماء السابعة حاط عرش وجالس على العرش وحاط رجل على رجل وينزل في ليلة الجمعة وينزل في الثلث الأخير، ما باقي ساعة وشوية ما نزل بعد، وينزل في الثلث الأخير ويصعد، يقول صحيح. هذا الإله الذي أنت تعتقد به ماذا؟ أنا بعد ما أعتقد موجود، مو هذا الإله. أنت مفهوم الإله عندك ماذا؟ مختلف. الإله بهذا المفهوم ماذا؟ صحيح، صحيح أنه غير موجود، لكن تعال ناقش مفهومي لقضية الإله. لذلك الواحد لما بيتناقش مع هؤلاء أول شيء تتناقش في الإله، إيه؟ أعطيني مفهومك للإله، شنو تصورك للإله؟ بتشوف أن تصوره للإنسان هو ماذا؟ للإله هو ماذا؟ مادي. حتى قبل فترة في لقاء كان بين شخص يعبر عنه بأشهر الملحدين العرب وبين دكتور مصري، قال أنا لا أؤمن بالإله إلا إذا جئتموني بدليل علمي، ولو جئتموني بدليل علمي لن أؤمن بهذا الإله حتى ألتقي به، ولو التقيت به لن أؤمن به حتى اختبره اختبارات، أعطيه أسئلة ونشوف كم يجيب. أنا معك الإله بهذه المواصفات، أنا كافر به أيضا، تؤمن بهذا الإله أنت؟ لا، هذا مو إلهنا. تصور الإله عنده مبني على النظرة المادية البحتة، إما النظرة الوثنية اليونانية، النظرة الإغريقية، أو النظرة اللي تعرفوها كلكم. فأنكر ماذا؟ مفهوما خاطئا للإله الذي نحن بنفسنا ماذا ننكر. وعلى فكرة كل من قابلته من الملحدين تصورهم للإله هذا التصور الذي نحن أول من أنكره تبعا لأهل البيت عليهم السلام. زين، نجي الآن إلى النقطة الثالثة، المحور الثالث. هل فعلا يوجد تعارض بين العلم والدين؟ قلنا بهذه التنبيهات الأربعة اتضح جانب العلم. نجي لجانب الدين، أيضا هم في جانب الدين يخلطون الأوراق. كيف يحصل خلط الأوراق؟ مصطلح دين فرق بين الاستعمال العرفي له وبين الاستعمال الدقيق. احنا لما نريد نتحدث عن الدين لا بد أن نضبط المصطلح الدقيق. ماذا تعني كلمة دين؟ لا يصح أن نقول أن هذا الشيء هو دين إلا إذا علمنا انتسابه إلى الوحي بماذا؟ على سبيل القطع واليقين. إلا إذا قلنا يقينا هذا قول الله، هذا مراد الله، يقينا هذا قول رسول الله وهذا مراد رسول الله. فلا ينسب للدين إلا ما كان قطعي الصدور، قطعي دلالة. مثال، يجي واحد ملحد يقول أنتوا قبل شوي ضحكتوا على هذا الذي يقول أن الأرض ماذا؟ مسطحة. زين، القرآن يقول أفلا ينظرون إلى الأرض كيف؟ القرآن هذا ما جاب شيء من عنده. الشمس، والشمس تجري، بعد هذا ما جاب شيء من عنده، هذا شيء مذكور في القرآن. إذن القرآن يصرح أن ماذا؟ الأرض مسطحة وأن الشمس ماذا؟ تجري. يقول صحيح، هذه الآيات هي قطعية ماذا؟ الصدور. لكن هل هي قطعية الدلالة؟ لا. غاية ما في الأمر، إذا بتريد تقول أن هذا يخالف العلم، شوف التعبير الدقيق، تقول العلم ما أثبت بطلان القرآن، أثبت بطلان ماذا؟ أثبت بطلان هذا الفهم للقرآن. فالباطل هو الفهم مو القرآن، لأن هذا لو قال مثلا شخص أنه هذه الآية تدل على أن الأرض مسطحة، هذا فهم، فهم مو القرآن. كيف علمت أن الله يريد هذا الشيء؟ هذا فهم. فإشكالك مو على الكتاب، إشكالك على ماذا؟ على الفهم. فلو حصل تعارض، لو قلنا بوقوع التعارض، التعارض مو بين العلم والدين، لا، التعارض بين العلم وبين فهم للدين، وهذا الفهم قطع يقيني أو نظري. نظري. يجي شخص آخر يقدم فهم آخر، هذه المغالطة الكبيرة. لذلك يجي واحد تشوف مثلا يجيب روايات يقول شوف العلم أثبت الخلاف كذا. طيب افترض رواية، افترض حتى صحيحة سندا، خالفت حقيقة علمية، عشان لا نرجع للنقطة، خالفت حقيقة علمية، هل يعني هذا وقوع تعارض بين الدين والعلم؟ لا، غاية ما في الأمر هذه الرواية عارضت العلم، والخبر الصحيح يقيني أو ظني؟ ظني. حتى الحديث صحيح سندا لا يفيد إلا ظنا. شنو اليقيني؟ الشيء المتواتر، هذا اليقين. الخلط يقع هنا، يجيب لك رواية مدري من وين ويقول لك العلم أثبت بخلاف، سلمنا طبعا مع التسليم بأن ذلك علم، ولقد يكون ذاك شنو نظرية علمية، قد تكون فرضية علمية، لا سلمنا أنه حقيقة علمية. زين خير يا طيب، العلم أثبت بطلان هذه الرواية، مع السلامة، نضرب بها ماذا؟ عرض الجدار علم. وهذه العلماء طبقوها كثير، السيد الخوي في أكثر من مورد، المورد الذي يحضرني الآن، جاءت رواية أن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، قال أنا هذا المعنى ما أقبله. ليش؟ هذه الرواية تخالف ما علم بالضرورة من أن الأرض هي التي ماذا؟ تدور حول الشمس. شو يصير؟ قال ما أقبل هذا، هذا المضمون ما أقبل، مع صحة ماذا؟ سنده. العلماء يطبقوا هذا الشيء، ما عندهم مشكلة مع العلم، لا. بخلاف ذاك، قبل كم يوم مقطع، واحد سأل أحد المشايخ، قال له عندي واحد ينكر حديث الذبابة. شنو حديث الذبابة؟ يعني عندك ماي سقطت فيه شنو؟ ذبابة الحديث. شو تسوي؟ ترمي الماي؟ لا، تغمس الذبابة توصلها للقاع وتطلعها، وبعدها شو يصير؟ نشرب إذا هنيئا مريئا. قال واحد مو مقتنع بهذا الحديث ينكر، قال هذا كافر، أنكر سنة رسول الله. خب افترض واحد أقام الدليل على أن هذه القضية المذكورة في رواية من الروايات فعلا العلم أثبت بطلانها، بالعكس يصير هذا دليل على عدم ماذا؟ صحة الرواية. فالحقيقة أن العلم والدين ماذا؟ يتكامل. وألبرت أينشتاين عنده يعني تعبير جميل، قال العلم من دون دين أعرج، والدين من دون علم أعمى. وهذا الواقع. لو نرجع كلمات التي ذكرناها، هم ذكروا العلم له حد، من الذي يجاوز بالعلم ذلك الحد؟ الدين. ونفس الشيء العلم له مدخلية في تقييم بعض القضايا المنسوبة للدين، فلذلك تصير تكامل. فعودا على بدء، لا بد الإنسان أن ينتبه إلى الجهتين، لا يخدع بسهولة. في الجانب العلمي لا بد أن ينتبه إلى هذه القضايا التي ذكرناها إجمالا، هذه قضايا ركائز أساسية في جانب العلوم التجريبية، قد يغتر بها أي إنسان ولو كان عالما. لذلك هاينزبورغ عالم ألماني أخذ جائزة نوبل سنة 1932 عند تعبير لعله أفضل تعبير وصف العلم، ولعل هذا التعبير هو تدل عليه الآيات، آيات التفكر في الكون، سيروا في الأرض سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. اسمع ماذا يقول، يقول إن أول جرعة من كأس العلوم التجريبية سوف تحولك إلى ملحد. واحد غاص في العلوم التجريبية طبيعي جدا سيغتر بالعلم التجريبي في البداية، وسيرى أنه ماذا؟ أن الإيمان الغيبي ينافي هذا الأمر، فبتبدأ حالة النفي، حالة الإنكار. وهذه نشوفها في شبابنا، يعني البعض هذا بين قوسين الواحد لا يعامل الشباب بطريقة الصدمة. طبيعي واحد بيدرس بيشوف عالم آخر بيغوص في العلوم، بترجع عنده حالة الأسئلة الكثيرة التشكيك. هذه حالة صحية ترى، مي حالة سيئة، بالعكس كونه يسأل هذا يعني أنه في الطريق الصحيح، لأن العلم الذي اكتسبه، هذا الاطلاع الذي حصل عليه في ذلك المجتمع، طبيعي بيولد عند حالة الاتصال، حالة السؤال، هذه حالة طبيعية. فهو يصف هذه الحالة، يقول إن أول جرعة من كأس العلوم، يعني واحد فقط وفقط عند العلوم التجريبية بغض النظر عن الدين، واحد غاص في العلوم التجريبية، أول جرعة من كأس العلوم التجريبية سوف تحولك إلى ملحد. زين وبعدين؟ لا، يقول ولكن في قاع الكأس ستجد الله في انتظارك. عجيب الكلام. بداية الطريق أكيد الشكوك والأسئلة ماذا ستكون كثيرة، لكن ثق في نهاية الطريق ستجد الإله. وهذا الذي نراه لما نقرأ، الوقت لأنه داهمنا كثير نترك مجال للأسئلة، لما نقرأ بعض علماء الفيزياء وعلماء الأحياء ونقرأ حالة التنقل الموجودة فيهم، واقعا عجب. في البداية يغتر بالعلم وما وصل إليه من العلم، ويرى أنه ملك العالم وعرف كل شيء في هذا العالم، لكن في النهاية لما فعلا يصبح عالم يرى أن هذا الكون لا يزال لغزا، وأنهم لا يعرفون من هذا الكون بتعبير أحدهم إلا بمقدار ما يعرفه الطفل من بيته. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.